فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات: سورة الحجرات مكية وآياتها 18. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، من قدم بمعنى تقدم، أي لا تتقدم
من
قدم
قدم
من قدم بمعنى تقدم، أي لا تتقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه، أي بغير إذنهما. واتقوا الله إن الله سميع بقولكم عليم بفعلكم، نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد، ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك إجلالا له أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اختبر الله قلوبهم للتقوى، أي لتظهر منهم، لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه سورة الحجرات مدنية وآية 8، يقال 18 بدون ياء، يقال 8 بالياء، صح الوجهان. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا فيها قول المفسرين، أحدهما ما سمعنا الذي ذكر المؤلف: لا تقدموا بمعنى تقدم، تقدم لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لا تتقدموا من تقدم. والوجه الثاني: لا تقدموا فيه مفعول محذوف، تقدير لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا، حذف المفعول لدلالة السياق عليه. لا تقدموا، أين المفعول؟ المفعول محذوف، تقدير لا تقدموا شيئا من قول أو عمل بين يدي الله ورسوله، أي بين يدي الله، أي بين يدي شرع الله ودينه، والرسول عليه الصلاة والسلام بين يدي سنته وأمره ونهيه، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. هذا نهي للمسلمين أن يتقدموا بشيء من الأقوال والأفعال قبل أن ينزل فيها حكم الله جل وعلا. فمن تمام الأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يتعجل المؤمن قولا أو فعلا قبل أن ينزل فيه شيء من عند الله جل وعلا أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وسبب النزول كما هو معلوم ما رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفد بني تميم لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل صدر هذه السورة فيهم، وكذلك آخر السورة فيهم أيضا قدم وفد بني تميم لفداء أسارى وقعوا في الأسر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد من بني تميم من وجهائهم لفداء تلك الأسارى ثم أسلموا رضي الله عنهم. فلما قدموا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قدم عيينة القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك، يعني كان يقول ما أردت يعني إلا أن تخالفني فقط. وثم فرد عمر رضي الله عنه: والله ما أردت خلافك، يعني ما قلت إلا ما أراه هو الأحسن والأنسب، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لقول أبي بكر أمر القعقاع، وقول عمر أمر أمر الأقرع. هذا تقدم الآن، والواجب أن ينتظروا حتى يبت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمر من يشاء، لأنه أعلم بمصلحة هؤلاء. واتقوا الله، التقوى معروف معناها هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واتقاء فعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا جاءت التقوى وحدها فهي تشمل الأوامر والنواهي، وإذا جاءت التقوى مع البر فالمراد بها ترك المناهي، والبر يكون فعل الأوامر، تعاونوا على البر والتقوى. التقوى صارت الآن خاصة بترك النواهي، أن يتقي عذاب الله بترك المعاصي، والبر فعل الطاعات. وهذه الكلمات هو معروف يعني يتغير معناها على حسب السياق. واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا تخويف من الله جل وعلا وتهديد بأنه يسمع أقوال هؤلاء من تقدم من بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، فإنه يسمع قوله ويعلم حاله فيجازيه على ذلك. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز إنسان يتقدم بين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي كتاب الله، ولا يجوز له أن يجتهد قبل أن يستوفي النظر والبحث في الأدلة. أن بعض الناس قد يجتهد في نازلة قبل أن يبحث وقبل أن ينظر في الأدلة، هذا لا يجوز إنسان أن يعني يسارع إلى الاجتهاد قبل أن ينظر في الأدلة ويجمع الأدلة في المسألة. هذا تقدم الآن، لأن المسألة هذه النازلة موجودة في آية أو حديث، لكنه ما بحث ولا تحرى ولا جمع الأدلة، فاستعجل تعجل وبت وحكم، مع أنه لو نظر في الأدلة لتبين له أن قوله خطأ. لكن إذا اجتهد وبحث وتحرى ولم يجد دليلا وحكم، وهناك حديث مثلا يخالف ما قال، فهو معذور، كما يحصل للصحابة رضي الله عنهم لعمر وغيره وأبي موسى، أنه وقعت وقع يجتهد عمر رضي الله عنه ثم يتبين له أن قوله خلاف الدليل، فيعتم بهذا أنه ما قصر في البحث كالأصابع، كان رضي الله عنه يفرق بين دية الأصابع، أو قال يعني كأنه هم أن يفرق بين دية الأصابع لأن منافعها مختلفة، حتى حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه وأشار للخنصر وهذه سواء، فرجع إليه. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى شهد عنده من شاهد من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث دية المرأة ورث الزوجة من دية زوجها. وهناك بعض أيضا الأمثلة التي يحكم بها رضي الله عنه ثم يتبين له الدليل فيرجع إليه، هذا معذور لأنه ما عرف الدليل، إذا علمه رجع. لكن هناك من العلماء ومن يعني متعجلين في الفتية من يفتي بدون نظر، بدون استكمال النظر والبحث، فإن هذا يأثم ولا يجوز له أن يتقدم قبل أن يجمع الأدلة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هي التقدم بقول أو فعل، والثانية في الرفع، لأنهم لما تقدموا قال أمر فلان وهذا يقول أمر فلانا اختلفوا وتخاصموا وارتفعت أصواتهم، هذه الآن معصية أخرى، فنهى الله تعالى عن هذه وتلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الواجب توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيمه واحترامه، وعدم رفع الصوت فوق صوته تعظيما له وتبجيلا وتوقيرا. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت في مجلس فإنه يجب على الجميع من الصلاة، وعدم الاعتراض وعدم رفع الصوت ما دام أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، وهذا استنباط صحيح لأن هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، واحترامه عليه الصلاة والسلام لأجل كلامه، احترام شخصه لأجل كلامه ما أوحى الله إليه، هذا هو سبب الاحترام. والوحي باقي، فإذا قرأت سنة عليه الصلاة والسلام وجب التأدب عند سماعها وخفض الأصوات والتسليم والقبول، وإذا أشكل على الإنسان شيء يسأل بأدب، يسأل سؤال الموقن المذعن المتواضع الذي يبحث عن وجه الحكمة أو الجمع بين الدليلين، ولا يسأل على صفة وهيئة من يعترض ويقول كيف تقول كذا وكيف ورد في الحديث كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، يهجم هجوما وكأنه يعترض. هل يفعل بعض الناس جهلا، إما يكون في قلبه مرض أو يكون جاهلا ليس عنده أدب في مع سنته عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو الاحترام والتعظيم والقبول والتسليم، وإذا أشكل شيء فإنه يسأل عنه بغاية الأدب. يعني ما هو وجه الجامع بين الحديثين، أو أنا ما عندي شك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن أريد أن أفهم، ألا ترجع طعمها طيب وريحها طيب؟ قد يقول واحد أنا لا شك عندي في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق وصدق، لكن ما وجه كون الأترجة طعمها طيب وهي حامضة مثلا؟ أشكل عليه فيسأل ما التسليم والأدب، فيبين له يقال هذا طعم طيب ولو كان حامضا، طعم الحامض محبوب للناس ويشترونه بمال ويصلح به الطعام ونحو ذلك، فهو طعم طيب. الطعم الخبيث والمر الذي لا أحد يريده بحال من الأحوال، لكن الحامض وإن كان بعض الناس لا يستسيغه مباشرة كما الترجة والليمون نحو ذلك، لكنه طعم طيب ويحبه الناس ويضعونه مع الأطعمة ولا يستغنون عنه. فهكذا يسأل مع الاحترام والتقدير والتسليم وعدم الاعتراض. لا تيأيوا الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هل الآن الأول نهي عن رفع الصوت بين يديه وإن لم يكن يخاطبه، والثاني النهي الثاني نهي عن رفع الصوت حال المخاطبة. هذان أمران، لأنه يعني قد يكون إنسان يتحدث مع الشخص بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه منهي أن يرفع صوته كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه تجادل فيما بينهما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرفع صوتهما على صوت النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم رفعاه بحضرته، فنهوا عن ذلك. والثاني ولا ترفعوا يا الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلا يجوز أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن يخاطبه. ثم قال ولا تجهروا له، هذا أشد، إذا نهي الإنسان عن رفع صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يرفعه على شخص آخر، فكيف إذا رفعه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن هذا لا شك أنه أشد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا الآن نهي عن الجهر، نهي عن الجهر ولو كان الكلام طيبا، لكن قد يقول قال ما ذكر حسن الكلام، ذكر النهي عن التقدم وعن رفع الصوت مطلقا وعن الجهر، عن الجهر بحضرته وعن رفع الصوت عليه، بقي أن يقال أين حسن الكلام معه، لأنه قد يكون يخفض الإنسان صوته لكن يتكلم بكلام فيه جفاء وإن كان بصوت منخفض، والعكس قد يتكلم بكلام طيب لكن مع رفع الصوت، فهو منهي عن هذا وهذا. لا التوقير لا يكون إلا بالأمرين، خفض الصوت وبالكلام الذي فيه الأدب وفيه حسن المنطق. من أين الدليل على حسن الكلام يعني مع الخفض؟ أن يتخير الكلام الجميل الذي فيه الاحترام والتقدير، وتؤخذ من آيات أخرى وإن لم يعني تذكر هنا، لكن تؤخذ من آيات أخرى، قوله تعالى في آخر سورة النور ولا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا عليه الصلاة والسلام، إنما تقول يا نبي الله يا رسول الله يا أبا القاسم ونحو ذلك. فنهوا عن الكلام الذي فيه الجفاف كما يكلم الرجل أخاه، لابد من التوقير واختيار الكلمات الطيبة التي فيها الاحترام والتوقير. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد الوجهين. والوجه الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم، يعني إذا دعاكم أو إذا دعوتموه، فلا بد من احترام عليه الصلاة والسلام في الحالتين، إما أن يجعل دعاء اسم فاعل ويصح أن يجعل اسم مفعول. دعاء الرسول إياكم أو دعاءكم الرسول يصح الوجهان. ثم قال جل أن تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني رفع الصوت، وإن لم يكن فيه غلظة لا، يعني قد يكون رفع الصوت هذا أمرا عاديا بين الناس ولا يعد امتهان، لأن رفع الصوت يختلف، قد يكون على سبيل إهانة الشخص وقد يكون على سبيل يعني أنهم أقران يرفع صوته ولا يعد إهانة كجهر بعضكم لبعض. معروف أن الإنسان يجهر لأخيه ولا يكون هذا في إهانة لأخيه، لكن مجرد هذا الرفع لا يجوز، لا يجوز أن يعامل النبي عليه الصلاة والسلام معاملة عادية كما يعامل أي شخص، وإن كان ما في إهانة لكن الواجب عليه التوقير والاحترام والتبجيل. ففي المعاملة المعتادة هذه ما تكفي، لا بد أن يكون في خفض أكثر من الخفض مع الناس، خفض واضح ويكون فيه أيضا كلام جميل في إظهار المكانة والعظمة والتوقير والتبجيل. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخي السرار، ولا يكلمه لا يفهم منه حتى يستفهمه من شدة خفضه رضي الله عنه، لأن عمر كان جهوري الصوت شديد الصوت، صوته شديد، وكان يخفض جدا حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه بعد هذه الآية قال والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني كالمناجات والمسارة لشدة تأثرهما رضي الله عنهما بهذه الآية. أن تحبط أعمالكم أي لئلا تحبط، فبين جل وعلا أن عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام سبب لحبوط العمل، سبب لحبوط العمل، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب الجفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا من كبائر الذنوب وأنه سبب لحبوط العمل. والحبوط قد يكون حبوطا تاما كما لو رفع صوته إهاء استخفافا واستهزاء يصل حد الكفر ويحصل الحبوط الكامل، وأما إذا كان ليس على سبيل التكذيب أو الاستهزاء وإنما هو يعني غلطه زله كذا فيحبط بعض العمل ولا يصل الحبوط الكامل، لكن فيه خطر عليه أن يتمادى حتى يصل إلى الحبوط الكامل. وأنتم لا تشعرون بحبوطه، وأنتم لا تشعرون بحبوطه، لأن هذا مما يكثر الإنسان، يعني مع كثرة الكلام والأخذ والرد قد ينسى ويزل ويرفع صوته، والله تعالى أكد هذا وأنه لا يعذر بحال، وهذا يدل على عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من أجل تعظيم شرع الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ هذه المكانة إلا بسبب الوحي الذي أنزل عليه، هذا كله تعظيم للوحي تعظيم للدين والشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ارتفع قدره وشرف بما أوحى الله إليه من كلامه ومن الكتاب والحكمة. هذا يدل على أن كل من اتصف بهذه الصفات، كل من حمل الوحي، فإنه يجب أن يوقر وأن يحترم وأن يقدر وأن لا يرفع الصوت عليه وأن يسمع له ويطاع ويكون له حالة خاصة كالعلماء الراسخين الصادقين العاملين الذين يعلمون الناس دين الله، فيجب احترامهم وتوقيرهم بقدر ما معهم من شرع الله جل وعلا، يعني هذا هو السبب في توقير النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من اتصف بهذا الوصف حصل له من هذا التبجيل وهذا التوقير نصيب. ولا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم أولي الأمر، الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم الأمراء والعلماء، فيجب أيضا توقيرهم تعظيما لما يحملون من شرع الله ومن وحي الله جل وعلا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني يقول المراد بها أبو بكر وعمر. فإن كانت الآية نزلت مع التي قبلها، كيف يوصف بها أبو بكر وعمر وهما لم يتصفا بها بعد؟ لأن الآية نزلت يعني تنهاهم عن رفع الصوت لما ارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما، ثم الآية نزلت بعدها في نفس المقام نفس الوقت، فكيف تصفهم بشيء لم يقع؟ والمؤلف قال فيها نزلت في بكر وعمر، كيف تكون نزلت فيهما ولم يتصفا بها بعد؟ لأنهم اتصفوا بعد أن نهاهم الله جل وعلا. واضح السؤال زيد؟ يعني إخبار عما سيكون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إذن هذا إخبار عما سيكون، أو قال إنها نزلت بعد، الله أعلم. يعني ممكن تكون نزلت بعد، إن يعني ثبت نزلت بعد فذاك، وإلا يقال إنه لا مانع أن يأتي الخبر عما سيكون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولا شك أن أول من يدخل فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ويدخل فيها غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم متصفون بهذه الصفة، ولذلك ذكر ذلك عروة بن مسعود كما في صحيح البخاري في صلح الحديبية، قال وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر فيه تعظيما له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، إلى آخر ما ذكر. يتوضأ وكاد يقتتم على وضوء، ما تلخم القامة إلا وقعت في يد أحد فدرك بوجهه وصدره. وقال إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، هذا وصف لجميع الصحابة رضي الله عنهم، لكن أول من يدخل فيها أبو بكر وعمر، لأن الآية نزلت فيهما حينما ارتفعت أصواتهما. امتحن أي اختبر وأخلص، يعني ليس المقصود مجرد الامتحان، لأن الامتحان هو الاختبار، قد ينجح صاحبه وقد لا ينجح. تقول امتحن فلان، فالسامع ينتظر الجواب، يقول طيب وبعدين نجح ولا ما نجح؟ لأن كلمة امتحن ما تفيد النجاح أو عدم النجاح، اختبار، اختبر فلان، لكن ما هي النتيجة؟ السامع يتشوف للنتيجة، لكن هنا المراد امتحن أي أخلص عن طريق الاختبار والابتلاء، فخلص الإيمان وصفى من الشوائب. فالمعنى هنا المعنى امتحن أي أخلص، واختبرهما فنجح في الاختبار، وليس إخبارا عن مجرد الابتلاء، لأن هذه جاءت مقام المدح والثناء، ومجرد الاختبار ليس فيه مدح ولا ذم، خبر عن شيء وقع وهو الاختبار، والمدح أو الذم يتعلق بالنتيجة، لكن لا شك أن الآية سيقت مساق المدح، فالمراد امتحن أي امتحنهم فنجحوا وأخلص الله تعالى الإيمان الذي في قلوبهم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، التقوى هي الدين، تشمل الدين كله، لهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجر عظيم مقابل طاعاتهم وحسناتهم رضي الله عنهم. ويدخل في هذه الآيات كما تقدم كل من عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخفض صوته إذا تليت، وعظم من يعلمه السنة ومن يقرأه عليه ولا يتقدم بينها ويستجيب ويتعلم ويعلم، لا شك أن هذا يدخل في الآيات، فلا يقال أن هذه الآيات أنها نزلت في الصحابة وانتهى الأمر. يعني قد صحيح نزل في الصحابة، لكن كل من عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الفضل، نسأل الله من فضله. لا ما يضر ما يضر استماع يعني واجب لقرأ القرآن فاستمعوا له إذا مثلا قرأت السنة. لا لو يعني واحد تكلم مع صاحبه أو شيء ناس الحد الإثم ما دام إنه ما رفع صوته ولا لغط ولا استهزاء ولا رد السنة. لكن يعني واحد يقطع حديث في البخاري واحد يحتاج أن يكلم واحد معك قلم معك كذا ولا كذا ولا كذا الأمر في ساعة إن شاء الله. لكن لا شك أنه كلما أنصت وعظم وفهم واستجاب وتعلم وعمل لا شك أنه يدخل له نصيب منه. يعني كار يعني لأن هذا ليس بواجب. إذا كان خطبة العيد مر معنا الظاهر أنه ما يجب استماع لها فكيف بكلمة تكون بعد صلاة من الصلوات؟ يعني الأمر واسع لكن لا شك أنه لو جلس لكان خيرا له وأفضل. وإذا قام فليس عليه شيء ولا سيما إذا قام لشغل فالأمر واسع إن شاء الله. لكن قصة الثلاثة في حديث أبي واقد الليثي قام معرضا ليس مجرد الخروج على الثالث أعرض. فالقيام له أحوال قد يقوم وهو معرض كاره لما يقرأ هذا الذي يعرض الله عنه. لكن واحد يحب الحديث ويتسمع حتى يفارق لكنه عنده شغل ولا ما له نفس لك اليوم يسمع وكذا إن شاء الله الأمر واسع.
قال رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه في أي حجرة مناداة الأعراب بغلظة وجفاء أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه محلة الرفيع وما يناسبه من التعظيم. ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم.
الوجه الأول عيد الإعراب هذا.
ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل مقدر.
طيب ليش نرجح الأول؟ سبب ترجيح الأول
أصل عدم التقدير.
الأصل عدم التقدير كل ما أمكن أن يعرض يعني الكلمة بدون تقدير فهو الأصل إلا إذا كان لا يمكن إلا بتقدير.
ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدق.
تنسل قصة الوليد هذه مستقلة. هنا يقول جل وعلا ينكر على الأعراب وهم وفد بني تميم الذين جاءوا كما تقدم لفداء الأسرى الذين وقعوا في أسر النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جاءوا هؤلاء بعد الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قائل في إحدى حجراته فقاموا عند الحجرات فنادوا اخرج يا محمد قال الأقرع اخرج يا محمد فإن حمدي زين وذمي شين. يعني يقصد الشعر أنه إن خرجت يعني مدحتك بأبيات وهذا زين وإن لم تخرج ذممتك وهذا شيء يعني يخوفه لأن الناس كانوا كما هو معلوم يخافون ألسنة الشعراء ولا سيما الفصحاء منهم أنهم يقولون أبيات تكون فيها عار على من سب وذم الدهر وقد يمدح فتكون رفعة له عبد الدهر. فيعني جرى على عادة العرب في الجاهلية من الاهتمام بالمدح والذم وعن طريق الشعر فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وقال ذاك الله عز وجل لما قال ما قال ذاك الله عز وجل هو الذي حمده مدح زين سعادة الأبد والفوز المبين، وذمه الشقاوة التي لا سعادة بعدها. فالله جل وعلا هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، أما البشر فلا عبرة بمدحهم وذمهم، لكن الصلحاء يستأنس بمدحهم ويفرح به لأنهم لا يمدحون إلا بحق، فيفرح الإنسان بحمد الصلحاء غير المبالغين في المدح. وتلك عاجل بشرى المؤمن إذا مدحوا أهل العلم والصلاح والتقوى وأهل العدل الذين لا يبالغون في المدح ولا يجاملون، فإن هذا خير يفرح به الإنسان ويرجو أن يكون هذا بشرى من الله جل وعلا له، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كما حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم قال إلى رسول الله أرأيت الرجل يعمل الخير يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. طيب قد يقول قائل إذا ما الفرق بين كيف يفرح بهذا والإنسان منهي عن الرياء والسمعة، أنه إذا فرح بهذا معناه أنه سيتقصد، أنه أحب المدح هذا فمعناه أنه سيتقصد سيجره هذا إلى أن يعمل مرة ثانية من أجل أن يمدح. قلنا ليس بلازم، هذا عمل العمل لله، لم يعلم أن أحد يراه ولا قصد رؤية أحد، عمله لله خالصا، ولكن الله جل وعلا كافأه بأن أطلع عليه من أطلع من عباده فأثنوا عليه بالمعروف والعدل فيفرح بذلك، لأن الله تعالى جعل له القبول في الأرض، وهذه من علامات محبة الله جل وعلا، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام أن يحب عبد فلانا فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبد فلان فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما معنى القبول؟ المحبة بين الناس بين الصالحين، أما محبة أو بغض الفجرة والفسقة فلا عبرة بها. فإذا وجدت الشخص يثني عليه الصالحون ويحبونه ويحمدونه بالعدل والحق فهذه علامة على حب الله له، والحديث هذا كثيرا من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض 3 مرات، وفي له حديث متفق عليه في لفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض، يعني بعض العلماء قال إنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم عدول، وأما غيرهم فليس مثلهم، لكن الصواب عدم الاختصاص للرواية لللفظ الثاني المؤمنون شهداء الله في الأرض. إذن هنا قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات جمع حجرة، والمراد بالحجرة ماذا؟ هو المكان المحجر بدون سقف يسمى حجرة، لكن اصطلاح الناس اليوم يطلقون الحجرة على البيت، لكن في اللغة يقال حجرة وبيت، البيت والمسقوف، كما أطلق الله تعالى على الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام لأنها غرفة مسقوفة، هذا بيت في اللغة، وأما الذي عليه حائط بدون سقف هذا يسمى حجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته بيت وحجرة، كل امرأة لها بيت وحجرة فقط، كل امرأة لها غرفة واحدة وحجرة، فالمجموع 9، هذه 9 حجرات حول المسجد، فقاموا حول هذه الحجرات لأنهم لا يدرون في أي حجرة هو، فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية يذم هؤلاء الأعراب الذين لم يوقروا النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين، الجهة الأولى أنهم أخرجوه في وقت القيلولة والراحة وليس لهم ذلك، كان الواجب عليهم الانتظار حتى يخرج صلاة العصر، وليس عندهم شيء يفوت، ما في شيء ضروري يفوت، ينتظرون حتى العصر، هذا واحد. الأمر الثاني رفع الأصوات ينادونك منادات، الثالث التهجم قال إن حمدي زين وذنبي شيء، كل هذا لا شك أنه مخالف للآداب التي ذكر الله تعالى في أول السورة. ولذلك قال أكثرهم لا يعقلون. هل معنى أن بعضهم يعقلون وإلا المقصود أكثرهم يعني كلهم لا يعقلون؟ في قولان، لكن ظاهر السياق أن الوصف على ظاهره أكثرهم، يعني الظاهر الله أعلم أنه ليس كل واحد نادى ووقع في هذا الخطأ، لا هؤلاء الجماعة نادى من نادى، والغالب أن الذي ينادي هم الأسياد لأنهم تعودوا على الأبهة وعلى التعظيم ويرون أنه عليه غضابة وكذا، أنه ينتظر لأنه سيد في قومه مطاع مبجل محترم، فيصعب عليه أن يبجل غيره، فبادروا بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الصوت والنداء، ولا يظهر أنه الذي فعله هو البعض على ظاهر الآية، لأن الأصل هو إجراء اللفظ أو إبقاء اللفظ على ظاهره وعدم العدول عن الظاهر حمك الله إلا بدليل واضح، وليس فيه دليل واضح يصرف الأكثر، واضح معناها أن الأكثر خلاف الكل، الأكثر والأغلب، فجعله أن الكل هذا يحتاج إلى دليل، فيه شيء من التأويل بدون حاجة إلى ذلك. أكثرهم لا يعقلون. والعقل المنفي في القرآن ليس هو ذات العقل، لأنه ليس معناه أنه مجنون، لكن العقل المنفي هو العقل النافع، فإذا لم ينفع العقل فوجوده كالعدم فينفع، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم عقلاء ليس بمجانين، ولكن هذه عادة القرآن في النفي، إذا لم ينفع الشيء فيما خلق من أجله، السمع لم ينفع في سمع آيات الله، والبصر لم ينفع في تدبر آيات الله، وكذلك العقل والقلب، فإن هذه الأسماع والأبصار والعقول في حكم العدم، وإن كانت موجودة تنفع في أمور الدنيا لكنها في حكم العدم لعدم الانتفاع بها، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني إذا خرج صلاة العصر، لأن الوقت قصير، جاءوا بعد الظهر كل ساعتين أو ساعة أو ثلاثة أو أقل أو ساعات قليلة، ويخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر، لو أنهم صبروا توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له وإثارا لراحته حتى يخرج لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم، والله غفور رحيم. وهذه سنته جل وعلا في عباده المؤمنين، يتوعدهم ويخوفهم ثم يغفر لهم. وتأمل الآيات في سورة النور، في الآيات في أول سورة النور في حكم القذف وقذف الأزواج لزوجاتهم وقصة الإفك، كل هذه الآيات يتوعد جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم. فهذه سنته جل وعلا فيما عباده المؤمنين، يخوفهم ويؤدبهم ويربيهم ويتهددهم ثم يغفر لهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قدم العذاب تخويفا، ولكن لما جاء الواقع غفر لهم، وإن كان نالهم شيء من العذاب وهو الهجر، لكنه يعتبر قليلا بالنسبة لعذاب النار، والذي يستحقونه لو عاملهم بالعدل، ولكنه جل وعلا لمحبته لعباده المؤمنين يعاملهم بالفضل دائما، ويغفر لهم ويصفح ويعفو جل وعلا. وهذا يجعل المؤمن يحب ربه جل وعلا ولا ييأس من رحمته، مهما زل مهما أخطأ مهما تعثر فإنه لا يهاب ولا ييأس يقنط. صحيح أن الله شديد العقاب وأنه لا أحد أغير من الله وأنه شديد البطش، لكن أيضا هو رحيم بالمؤمنين. واعتبر ولله المثل الأعلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بشر وفيه رحمة لكنها لا شيء بالنسبة لرحمة الله جل وعلا، ومع ذلك كان يغفر للمؤمنين ويعفو ويصفح وكذا، وإذا حصلت الزلات قد يعنف وكذا لكنه يغفر ويعفو، وما ضرب بيده خادما ولا امرأة قط، وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام ويقبل الأعذار وكذا مع المؤمنين، لكنه على الكفار شديدا كما تقدم في سورة مريم وفي سورة آخر سورة الفتح، شداء على الكفار وحماء بينهم. لماذا؟ لأنهم مؤمنون، مهما زل المؤمن فالإيمان يغمره ويغلب ما عنده من المعاصي إذا كانت هفوات وزلات، ما لم تصب المقتلة يصر على الكبائر، لكن ما دام هفوات وزلات وكذا دون إصرار على الكبائر فهو على خير، ولا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله، بل ينطرح بين يدي الله ويدخل على الله، يسارع بالتوبة والاستغفار، يعترف بالذنب والتقصير كما فعل يونس عليه السلام، يعني فعل فعلا عظيما، ذهب مغاضبا وخرج وهاجر قبل أن يأذن الله له، وعد قومه العذاب فلما لم يأتي خرج، فالله تعالى في البداية شدد عليه وحبسه حبسا عجيبا في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، بطن الحوت ظلمة البحر وظلمة الليل، فلما قال كلمات من قلبه لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، أمر الله الحوت فلفظه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو السقيم، وأنبتنا عليه شجرة بيقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، رجع إلى حال أحسن من حاله قبل الذنب. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده المؤمنين الذين يقعون في الزلات، لا عن إصرار وتقصد وتعمد، ولا يصرون على الفواحش والكبائر بل هفوات، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه سنة جل وعلا أنه يعفو ويصفح ويغفر ويضع كنفه على عبد المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى إذا أيقن أنه قد هلك يقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى وبمغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا في الجنة، وقبل الجنة يقول يا هل تعرف، يقول أي ربي أعرف، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله أن يعاملنا بعفو وكرمه.
قال رحمه الله: ونزل في الوليد بن عقبة رضي الله عنه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا فخافهم مصدقا فخافهم بترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه، وفي قراءة فتثبتوا من الثبات، أن تصيبوا قوما مفعول له أي خشية ذلك، بجهالة حال من الفاعل أي جاهلين، فتصبحوا تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. وأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل، فإن الله يخبره بالحال، لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه لعنتم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب إلى المرتب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه حسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره، أولئك هم في التفات عن الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم فضلا من الله مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل ونعمة منه، والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم.
هذه الآيات معروف في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه عفى عنه أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق، والمصدق هو الذي يجمع الزكاة بأمر الإمام. فلما ذهب كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فرأهم قد اجتمعوا وخرجوا له يتلقونه أنهم أسلم رضي الله عنه حسن إسلامهم، فلما رأهم قد خرجوا خاف أن يأخذوا بثار الجاهلية فرجع وكذب وقال إنهم قد خرجوا منعوا الزكاة وهموا بقتلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه وأرسل خادم الوليد رضي الله عنه ينظر، فلما يعني خرج خالد جاء سيدهم وهو الحارث، الحارث بن ضرار وكذا والد جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال عصيت رسولي أو منعت الصدقة وهممت بقتل رسولك؟ قال أبدا، ما والله ما رأيت رسولك، ولقد جمعنا الصدقة، فلما تأخر علينا أتينا وخشينا أن يكون بنا سخطة من رسول الله فيسخط الله علينا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما حصل في يوم من ذلك، فبعث خالد ينظر، فذهب خالد رضي الله عنه فرأى أنهم يصلون يؤذنون يصلون ولم يرى إلا خيرا، فرجع فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، إن ما قال إذا، شو الفرق بين إن وإذا؟ يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات، هنا قال إن جاءكم، فرق بين إن وإذا. إن تدل على إيش؟ تقليل، وأن هذا خلاف الأصل في المؤمن، يعني يكون يأتي فاسق يكذب هذا نادر، وأما إذا جاءك المؤمنات هذا هو الأصل، أن الإيمان يزيد ويتكرر مجيء المؤمنات. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني وإن كان نادرا قليلا لكن لابد من التثبت، ما قال كاذب قال فاسق، بين فرق بين فاسق وكاذب، أن الكاذب هنا هل يتثبت في خبره ولا يرد؟ يرد، إذا علم أن هذا كذاب فإنه ما يتثبت يرد، وإذا كان فاسقا فإنه يتبين، لأنه قد يكون عنده فسق لكنه ما يكذب. وليس بشرط كل فاسق كاذب، قد يفسق الإنسان بشرب خمر أو ببدعة من البدع لكنه ما يكذب كالخوارج، السلف كانوا يقبلون رواية الخوارج لكن ما يقبلون رواية الشيعة، لأن الشيعة يتدينون بالكذب كذبة وهم أكثر الطوائف، إذا عرف أن هذا من الشيعة الرافضة فإنه لا يقبل خبره، وأما الخوارج فإنهم يقبلون خبره مع أنهم فسقة ورد فيهم ما ورد من الذم لكنهم لا يكذبون، فسقة لكنهم ما يكذبون، فالسلف لا زالوا يقبلون رواية الخوارج. إذن قال الفاسق يتبين في خبره، يعني ليس كل فاسق كاذبا، وأما إذا كان كاذبا فلا حاجة إلى التبين، يرد مباشرة. فتبينوا أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة بسبب ذلك الخبر الكاذب فتصبوا على ما فعلتم. لا شك أنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا وبطش بهم لندم ندما شديدا على ذلك لعدم التثبت. فيجب على الإنسان أن لا يعني يصدق كل من هب ودب، لأنه قد يأتيك ناس يظهرون لك الصداقة والنصح لكنهم ما ليس على كل حال يكونوا صادقين، قد يكون شيء من الفسق وكذا ليس ثقة تماما يقبل خبره، فإذا شككت فيه فتثبت. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من أجل توقيره وتعظيمه ومن أجل الحذر أيضا من أن يقول الإنسان ما لا يرضي الله، فإنه إن فعل أوحى الله إلى نبيه فافتضح، فهذا فيه تخويف وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حدثت أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة، أخبر الله تعالى نبيه فقال تعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من وعرض عن، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. الإنسان يكون على حذر. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتحاشى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبساط مع نسائنا مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا وانبسطنا. كانوا يحذرون حتى من الأشياء المباحة في الأصل، خافوا من التمادي في معاشرة المرأة وجماعها ونحو ذلك فينزل فيهم شيء، فالله تعالى حذرهم ذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يتمنون أشياء ويطلبون أشياء يجد يعني حماسا وحبا للخير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافقهم، فلو وافقهم عليها لحصل لهم شيء من العنت. فكان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما فعل في غزوة الأحزاب فإنه خندق ولم يخرج العدو، في أحد يرى عدم الخروج لكنهم الشباب والمتحمس رأوا الخروج فخرجوا، فلما طاعهم عانتوا وحصل لهم ما حصل من هزيمة. فالله تعالى بينه لا تتقدموا، فالله أعلم ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بالمصلحة منكم. فالواجب هو التسليم والثقة بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا في الظاهر لا يناسب ما يراه الإنسان، مثل صلح الحديبية رأوا أن هذا فيه ذل ولكن صار فيه الخير والمصلحة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذه نعمة من الله عظيمة، أن الإنسان لو لم يحبب الله له الإيمان لما استطاع أن يقوم بشيء من الواجبات، ولا سيما التي تتكرر في اليوم والليلة كالصلاة وترك الفواحش والشهوات. لكن هذا فضل الله، يحبب الإيمان فيجد الإنسان لذته في طاعة الله جل وعلا. وهذا أيضا يعني يجعل المؤمن لا يعجب بنفسه، فكلما زادت طاعاته تذكر أن الله جل وعلا هو الذي حبب إليه الإيمان، ولو وكله لنفسه لما عمل شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الفسوق والخروج عن طاعة الله جل وعلا، والعصيان مثله، العصيان معصية الأوامر، الفسوق والعصيان متقاربة، أولئك هم الراشدون. أولئك ما قال يعني أعرض، جاء بضمير الغيبة، ضمير الغيبة يراد به التعظيم، أولئك يعني كأنهم لارتفاع منزلتهم بعيدون يشار إليهم من بعد. أولئك من قلت على فلان من ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا يعني يعبر عن الشيء الحاضر بصورة الغيبة تعظيما له، كأنه في مكان عال بعيد يشار إليه من بعد لارتفاع وعلوه. والرشد ضد الغي، فضلا من الله ونعمة، أي هذا الإيمان فضل من الله ونعمة ليس من ذات الإنسان. والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق هذا الفضل فيعطيه إياه، حكيم جل وعلا في صنعه، أنه لولا هذا التحبيب لما قام دين الله جل وعلا. نقف على قول تعالى: وإن طائفتان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبك الله الذي حببتنا فيه.
الله أكبر، الله أكبر،
عليك بها. واللي ما
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله